بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. حديث من؟ محمود بن لبيد. والحديث صححه العلامة الألباني والوادعي رحمة الله عليهم. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر، نوع من أنواع الشرك الأصغر. والشرك الأصغر يدخل فيه قول ما شاء الله وشاء فلان، والحلف بغير الله، وإذا علق الإنسان شيئا من الخيوط أو نحوها يعتقد أنها تدفع العين، يعتقد أنها سبب. أما إذا اعتقد أنها تنفع بذاتها أو تدفع الضر بذاتها فهذا شرك أكبر. والحلف بغير الله. قال في الحاشية: الرياء. قال: يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، أي أشد خوف أخافه عليكم. يعني معناه أن الإنسان لا يستهين بمسألة هذه المعصية التي قد تطرع على الإنسان في عبادته. قد تصلي وبدأت صلاتك بنية خالصة، ثم إذا بك يطرأ عليك الرياء، إما لأناس يرون، أو كذلك تقرأ القرآن وأنت بنية لله، ثم يأتي من يقترب ويسمع منك، فإذا بالشيطان يدخل إليك وتريد أن تحسن صوتك، لا لتدخل عليه السرور وليتدبر ويتأثر، ولكن لتمدح ويقال: ما شاء الله، هذا جود، هذا حافظ، هذا متقن، إلى غير ذلك. هذه أمور النفوس تحتاج إلى مجاهدة لدفعها حتى يسلم العمل، يسلم عمل الإنسان من الوقوع في هذا الخطر الذي هو أكبر من الكبائر. قال: وهذا من شفقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته ورأفته ورحمته بهم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا من رحمته أنه يحذرنا من هذا الخطر، فلا خير إلا دلهم عليه، ولا شر إلا حذرهم منه، إلا حذرهم عنه. وهذا الحديث أورده المصنف مختصرا غير معزو، وقد رواه أحمد والطبراني والبيهقي بأسانيد جيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. والشرك قسمان: أكبر وأصغر، وبينهما فرق في الحكم والحد التعريف. فالأكبر أن يسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله كالمحبة، وحكمه أنه لا يغفر لصاحبه أبدا إلا بالتوبة، وأنه يحبط جميع الأعمال، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وأن صاحبه خالد مخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والأصغر هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، وحكمه أنه لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة، لعموم إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا قول لبعض أهل العلم، ومنهم من قال إنه تحت المشيئة كبائر. ولا شك أن الإنسان يخاف على نفسه ولا يستهين بالشرك الأصغر، يقول هذا شرك أصغر، قد قال جماعة من أهل العلم أو جمهور أهل العلم أنه يعامل معاملة الكبيرة. من يؤمن الإنسان؟ فالآية فيها تخويف، إن الله لا يغفر أن يشرك به، من مات يشرك بالله شيئا نكرة، تدل على دخول الشرك قليل وكثير، صغير وكبير، وأنه يحبط العمل الذي قارنه، ولا يجب التخليد في النار، أن يحبط العمل الذي قارنه فقط، ليس كالشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، ولا يجب التخليد في النار، ولا ينقل عن الملة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما حلف بعضهم بغير الله ما قال له يعني يعيد يدخل في الإسلام من جديد ويغتسل أنه ارتد، فهو من يعني يعامل معاملة الكبائر، لكنه كما قال العلم أكبر من الكبائر، جنس الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، ويدخل تحت الموازنة، إن حصل معه حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة وإلا دخل النار. إذن كيف أول الكلام؟ هذا أول الكلام فيه أنه لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة، لعموم إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب إذا حصل موازنة بين حسناته وسيئاته فرجحت حسناته على سيئاته يدخل الجنة، فمعنى أنه خلاف القول الأول. قال رحمه الله: وإذا كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخافه على أصحابه الذين وحدوا الله ورغبوا إلى ما أمروا به وهاجروا وجاهدوا وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم، فكيف لا يخافه وما فوقه من لا يدانيهم ومن لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل، خصوصا إذا عرف أن أكثر الناس اليوم بل كثير من علماء الأمصار لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون. إيش معنى هذا؟ يعني إذا قلت لهم ما معنى لا إله إلا الله ماذا يقول؟ لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر للكون إلا الله. طيب هذا الآن هل أنكره المشركون؟ قال ربنا عز وجل في كتاب الكريم: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهؤلاء الذين أشركوا بالله ويسألهم هذه الأسئلة، ماذا جوابهم؟ ما كان جوابهم؟ فسيقولون الله، الله هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يدبر أمور وشؤون عباده. طيب إذا كان كذلك فلماذا يشركون بالله؟ إذن فتفسير التوحيد ليس هذا الذي يقع أو يقوله كثير ممن يجهل مسائل التوحيد وبدائياته، وإنما معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: لم يعرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله، ويقولون من قالها فهو المسلم وإن فعل ما فعل، يعني ولو وقع في الشرك بالله ولو ناقض لا إله إلا الله، فهو عندهم ما دام قد قال لا إله إلا الله فإذن فهو يستحق كل ما يترتب عليها. طيب هذا ما يستحقه إلا من حققها وعمل بمقتضاها وأتى بشروطها. فينبغي للإنسان أن يحذر كل الحذر ويخاف أن يقع في الأكبر إذا كان الأصغر مخوفا على الصالحين، وهو وجه إيراده له مع أن الترجمة تشمل النوعين. وقد أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمته بوقوع الشرك، يعني أنه سيحصل في أمته من يقع في الشرك، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخرصة، ودوس في جزيرة العرب. وقد عمت به البلوى في أكثر الأقطار حتى اتخذوه دينا، مع ظهور البراهين في النهي عنه والتخويف منه. ذات مرة كان العلامة اللحيدان رحمه الله في منى في مسجد الخيف يتحدث، وأكثر من ساعة، على مسائل التوحيد وأهمية التوحيد. فرفع رجل سؤالا، ولعله من هؤلاء المخذولين إما من الإخوان أو من غيرهم، قال: من الصباح ونحن نسمع كلها التوحيد التوحيد، البلاد الإسلامية ما فيها شرك ما فيها. قرأ السؤال وأجاب عليه بإجابة شافية. ما أدري، لعل هذا السائل يعتقد أن دعاء الست زينب وقبر الحسين وقبر فلان وفلان أن هذا هو التوحيد، وهات أعطاه درسا كاملا وافيا. فبعضهم تتضايق نفسه من ذكر التوحيد، يا أخي ما الذي أصابك؟ كالممسوس، الممسوس إذا سمع القرآن ربما صرع، وهذا إذا سمع التوحيد والتحذير من البدع يأتيه كالمس حركات. قال: وفيه أن الرياء من الشرك، وأنه من الأصغر، وأنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. وابن القيم رحمه الله نبه أن المراد بيسير الرياء ليس الذي يكون من أول العبادة، يأتي بالعبادة من أصلها رياء، هذا الذي من أصل عبادته الرياء هذا شرك أكبر. ما يصلي إلا من أجل الرياء، ما يتصدق إلا رياء. أما الذي هو الأصغر أن يطرأ على الإنسان رياء، يكون أصل عبادته لله وأخلص لله، لكنه طرأ عليه الرياء فأقره، فهذا يفسد عليه ذلك العمل ويقع في هذا الشرك الأصغر. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. قال في الحاشية: وهذا الحديث فيه أيضا التحذير من الشرك والتخويف منه، فمن جعل لله ندا في العبادة يدعوه ويسأله ويستغيث به نبيا كان أو غيره دخل النار. قال ابن القيم رحمه الله: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. قال: والند المثل والشبيه، يقال فلان ند فلان ونديده، أي مثله وشبيهه. واتخاذ الند على قسمين: أن يجعل لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها، هذا شرك أكبر. والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر، كقول الرجل: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، وكيسير الرياء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وفي غيره من كتبه، في مجموع الفتاوى السابع صفحة 82، وأيضا ذكره في مواضع أخرى، قال: وكبخله، الكلام قبله، وظلم الإنسان نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب، هو شرك أصغر. إيش معنى هذا الكلام؟ كبخله ببعض الواجب، بسبب حبه للمال هو شرك أصغر. إيش معنى هذا الكلام؟ وأيضا المثال الآخر الذي بعده، وحبه لما يبغضه الله حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر. بعضهم قال إن المراد منه أنه لأنه يتكلم عن تفسير الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالشرك الأكبر. قال ولو كان المراد بالظلم المراد به ما دون الشرك الأكبر فيكون مراده مثل هذا، يعني يدخل فيه ظلم الإنسان لنفسه بتقديمه لهوى نفسه على ما يحبه الله فيبخل بما أوجب الله عليه، وهكذا يقدم هوى نفسه فيحب ما يبغضه الله، فيكون هذا بسبب تقديمه لهوى نفسه من الشرك الأصغر. وذكر أن بعض السلف أدخل بعض الكبائر من هذا القبيل في قسم الشرك الأصغر، وإلا فكلامه كأنه الظاهر والله أعلم مجرد تمثيل، أو أنه يعني ذلك بسبب إيثار وتقديم الهوى. قال ولمسلم عن جابر رضي الله عنه قال في الحاشية بن عبد الله، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي الأنصاري صحابي جليل أحد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وعنه جماعة ومناقبه مشهورة، ولأبيه مناقب مشهورة، مات بالمدينة سنة 74 وله 94 سنة، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وفي لفظ أن رجلا سأله ما الموجبتان، أي ما الذي يوجب دخول الجنة وما الذي يوجب دخول النار، فأجاب قال في الحاشية أي من مات لم يتخذ مع الله شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة دخل الجنة، ففيه فضيلة السلامة منه. ومن حديث أبي ذر أتاني جبرائيل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. وفي الرابعة على رغم أنف أبي ذر، والحديث في الصحيحين. وهذا ليس فيه تهوين من شأن الكبائر ومن شأن الزنا ومن شأن السرقة، لأنه ما ذكرها إلا لأنهم قد علموا الأدلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في بيان خطورة هذه المعاصي الزنا والسرقة وغيرها، فهو ذكرها لأنها عظيمة الحرمة والخطر، فقال وإن زنى وإن سرق، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن الموحد إذا مات فمآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة، سواء كان توحيده كاملا سليما من هذه الذنوب والمعاصي والبدع فيدخل الجنة، أو وقع في شيء من هذه المعاصي والكبائر وعذبه الله عز وجل بسببها فمآله إلى الجنة، ما يخلد في النار بسبب ما عنده من التوحيد. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يوم من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة من خردل من إيمان يخرج من النار بسبب التوحيد. قال ودخول من مات غير مشرك الجنة مقطوع به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة، إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخلها أولا، يعني إذا لم يكن عنده كبائر يدخل الجنة أولا، وإلا فهو تحت المشيئة، إن مات على كبيرة مصرا عليها، فإن عفى عنه دخلها أولا، وإلا عذب ثم خرج من النار وأدخل الجنة. قوله ومن لقي ويشرك به شيئا دخل النار، قال فإذا كان التغليظ في النهي عن الشرك بهذه الشدة فينبغي شدة الخوف منه، وقوله شيئا نكرة تعم قليل الشرك وكثيره، أما الأكبر فلا عمل معه البتة ويوجب الخلود في النار، ولا فرق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من انتسب إلى ملة الإسلام أو خالفها. ومن المعلوم بالضرورة من الدين المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة ويخلد في النار أبد الآباد، وأن من مات لا يشرك بالله شيئا يدخل الجنة وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحن. وأما الشرك الأصغر كيسير الرياء وقول الرجل ما شاء الله وشئت وما لي إلا الله وأنت ونحو ذلك فيطلق عليه الشرك، كما في حديث من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك ونحو ذلك، ولكن لا يخرج بذلك من الملة بالكلية ولا يستحق اسم الكفر على الإطلاق، فهو أخف من الأكبر، وقد يكون أكبر بحسب حال قائله ومقصده، واقتصر على نفي الشرك لاستدعاء التوحيد بالاقتضاء واستدعاء إثبات الرسالة باللزوم. فالمراد من مات حال كوني مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. وفيه أي من فوائد هذا الحديث قرب الجنة والنار، يعني ما بينه وبينها إلا أن يموت، الجنة أقرب إلى أحدكم من شرك نعله والنار مثل ذلك. من مات فإنه إن كان من أهل التوحيد وأهل الطاعة من أول أمره ينعم في قبره ويرى مقعده من الجنة ويأتيه من ريحها وروحها ويفسح له في قبره، وإن كان من أهل الشرك والكفر والمعاصي فإنه من أول أمره يعذب. وفيه قرب الجنة والنار والجمع بين قربهما في حديث واحد متقارب في الصورة. انتهينا من هذا الباب. ما هو هذا الباب يا عبد الغني؟ باب الخوف من الشرك. كم ذكر فيه آيات أبا أحمد؟ كم آيات ذكر فيها؟ ذكر فيه آيتين، ما هي؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وأيضا كم ذكر أحاديث؟ حديث محمود بن لبيد وحديث ابن مسعود وحديث جابر، ثلاثة أحاديث، آية وحديث. تجد بعض الجهال الذين يعبئهم أهل البدع يقولون هذه كتب وهابية، إيش فيها؟ قال الله قال رسول الله، هذا وهابية. قال بعضهم يقول عن البخاري هذا البخاري كتاب وهابي. البخاري كم بينه وبين محمد بن عبد الوهاب؟ محمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر، والبخاري في القرن الثالث، يعني أكثر من 900 سنة. كيف هؤلاء؟ هؤلاء ما عندهم عقول. إلهنا سبحانك وبحمدك اللهم استغفرك.